بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط السابع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. قولوا إنما جعل، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. فهنا إنما هذا حصر طريقه، إنما، والحصر له طرق، منها تقديم ما حقه التأخير، ومنها النفي والإثبات، ومنها العطف ببل ولكن ولا، أيضا هذا من طرق الحصر، ومنها تعريف جملتين، تعريف الجملتين، يعني إذا كانت الجملتان معرفتين فهذا دليل على الحصر. فمثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حصر طريقه، تقديم ما حقه تأخير. طيب، إن أنت إلا نذير، نفي وإثبات، إن يعني هنا إن بمعنى ما، إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير. طيب، إذا قلت ما زيد شاعرا بل كاتب بل، فالمهم أن الحصر تعريفه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ثم الحصر تارة يكون حصرا إضافيا أو قصرا إضافيا، وتارة يكون حصرا أو قصرا حقيقيا. فالحصر الإضافي هو قصر الصفة على الموصوف بالنسبة لشيء معين، بالنسبة لشيء معين بحيث يتعداه إلى غيره، هذا الحصر الإضافي، حصر قصر الصفة على الموصوف بالنسبة إلى شيء معين لا بحسب الواقع. كما لو قلت ما كريم إلا زيد، ما مسافر إلا محمد، هذا الحصر إضافي لأن الواقع يشهد ببطلانه، إذ ليس يوجد أحد مسافر إلا محمد، لا، هناك أناس كثيرون، لكن أقول ما مسافر إلا محمد بالنسبة إلى زيد بكر. طيب، وأما الحصر الحقيقي فهو قصر الصفة على الموصوف بحيث لا تتعداه إلى غيره، بحيث يكون الحصر بحسب الواقع وبحسب الحقيقة. كما لو قلت لا رازق إلا الله، هذا حصر إضافي أو حقيقي؟ حقيقي. لا إله إلا الله، إذا قدر لا إله حق ولا لا إله إلا الله على وجه العموم هذا يكون الحصر إيش؟ إضافة. لكن لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، هذا الحصر حقيقي. طيب، وقالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل يعني صير، وهذا الجعل جعل شرعي، جعل شرعي وليس جعلا قدريا. واعلم أن الجعل نوعان، جعل كوني قدري، وهذا لا بد من وقوعه، إن الجعل القدري الكوني لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يتخلف. والنوع الثاني جعل شرعي، وهذا النوع من الجعل الجعل الشرعي باعتبار الشرع هو واقع لا محالة، لكنه يتخلف باعتبار المطبقين والمنفذين الذين هم العباد، لأنه قد يحصل منهم الامتثال وقد لا يحصل. فصار الفرق الآن بين الجعل الشرعي والجعل الكوني أن الجعل الكوني لا بد من وقوعه، والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع باعتبار المكلفين، أما باعتبار الشرع فهو واقع. طيب، وقولوا إنما جعل الإمام، جعل فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والإمام هذا نائب فاعل في محل المفعول به الأول، والمفعول الثاني محذوف والتقدير إنما جعل الإمام إماما. طيب، من الجاعل إنما جعل الإمام؟ الجاعل هو الله عز وجل. قولوا إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني لأجل أن يقتدى به، لأن الإمامة هي الاقتداء. فاللام في قوله ليؤتم هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ للتعليل، اللام للتعليل، يؤتم به يعني لأجل أن يؤتم به ويقتدى به. قال يؤتم به فلا تختلفوا عليه، والاختلاف عليه بأن يخالفه الإنسان بحيث يتقدم عليه في أفعال الصلاة أو يتأخر. إذن فلا تختلفوا عليه، الاختلاف على الإمام بأن لا يقتدي به تمام الاقتداء بحيث يسابقه فيركع قبله أو يسجد قبله أو يتخلف عنه كثيرا، بحيث أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه والمأموم لم يأتي به. قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فإذا كبر، الفاء هنا للتفريع وتسمى أيضا فصيحة، يعني عاطفة للتفريع. هذه الجملة نستفيد منها أن فعل الشرط الداخل على الفعل تارة يراد به إرادة فعل الشيء، وتارة يراد به الفراغ من الشيء، وتارة يراد به التلبس بالشيء. أداة الشرط إذا دخلت على الفعل تارة يراد به إرادة الفعل، الإرادة الجازمة على الفعل، وتارة يراد به الشروع والتلبس في الفعل، وتارة يراد به الفراغ من الفعل. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، المراد إذا فرغ. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في من شرب مسكرا إذا شرب فاجلدوه، إذا تحقق السكر، واضح؟ طيب، وتارة يراد به التلبس بالشيء يعني والشروع فيه، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. إذا خطب، هل المراد أنها تحمر عيناه قبل الخطبة، قبل، بعد، ولا أثناء؟ أثناء. والفائدة الثانية المبادرة بالتكبير بعده بحيث لا يتخلف. قوله فإذا كبر فكبروا، هذه الجملة الشرطية نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى عدم التكبير قبله لقوله فإذا كبر، واضح؟ طيب، والفائدة الثانية ألا نتخلف، يعني المبادرة بالتكبير بعده لقوله فكبروا، والفاء هنا للتعقيب. إذن ينهى الإنسان عن التكبير قبل الإمام وهو المسابقة، والتخلف عنه بحيث أنه لا يكبر بعده. فجملة فإذا كبر نأخذ منها تحريم أو منع التكبير قبله، وجملة فكبروا منع التخلف عنه والمبادرة. طيب، فإذا كبر فكبر، وفي بعض الروايات ولا تكبر حتى يكبر. طيب، وإذا ركع فاركعوا، هل المراد وإذا ركع إذا شرع في الركوع أو المراد إذا وصل إلى الركوع؟ إذا ركع هل المراد إذا أراد أن يركع فاركعوا، أو المراد إذا ركع يعني إذا وصل إلى الركوع؟ المراد إذا وصل إلى الركوع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يسجدون حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، كما في حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا رأسه حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده. وهذا يدل على أنهم لا يشرعون في الركن إلا إذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام إليه. إذن إذا ركع يعني إذا وصل إلى الركوع. طيب، فإن كان الإمام يكبر للركوع قبل أن يصل، فهل العبرة بفعله أو العبرة بذكر الانتقال؟ نقول العبرة بالفعل، وهكذا في جميع أفعال الصلاة بالنسبة للإمام، العبرة في الاقتداء بالإمام، العبرة بأفعاله لا بأذكار انتقاله. احفظ القاعدة أو الضابط، العبرة بأفعال الإمام، العبرة في الاقتداء بالإمام في الصلاة بأي شيء؟ بأفعاله لا بأذكار انتقاله. وعليه لو قال سمع الله لمن حمده الله أكبر للسجود وما سجد، لا نسجد حتى يقع ساجدا، حتى يقع ساجدا. إذن ذكر الانتقال لا نعتبر، إنما نعتبر الفعل. طيب، لو سجد وبعد سجد الله أكبر وساجد، نعتبر الذكر ولا الفعل؟ الفعل. إذن المعتبر في المتابعة بالنسبة للإمام المعتبر أفعاله، لكن هذا لمن يشاهد الإمام. أما من لا يشاهد الإمام لبعد فليس بوسعه أن يتابعه إلا بالأقوال. ولذلك ينبغي للأئمة حقيقة في مسألة صلاة الجماعة أن يراعوا هذا. الآن خطأ يقع فيه كثير من الأئمة من حيث لا يشعرون، إذا قال سمع الله لمن حمده وراكع، يأتي شخص يريد الدخول بالصلاة، الإمام رفع فقال لما رفع سمع الله لمن حمده، أثناء رفعه دخل معه شخص، هل يكون مدركا؟ لا. المشروع الإمام أنه حينما يريد النهوض سمع الله لمن حمده يقول يرفع، لأن محل هذا الذكر سمع الله لمن حمده بين الركوع والرفع، لأنه إذا استتم قائما هناك ذكر وهو ربنا ولك الحمد. لكن ما لازم بعض الأئمة الآن تجده يرفع ويزين الشماغ سمع الله لمن حمده، ربما في هذه الأثناء جاء شخص ودخل الصلاة، دخل معه وظن أنه مدرك للركعة. قلنا العبرة في متابعة الإمام بأفعاله لا بأذكار انتقاله. طيب، وقوله وإذا ركع قلنا يعني وإذا وصل إلى الركوع، والركوع هو الانحناء تعظيم لله عز وجل، انحناء الإنسان تعظيما لله، هذا هو الركوع. ولهذا اجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من التعظيمات: تعظيم قلبي، وتعظيم فعلي، وتعظيم قولي، كلها في الركوع. فالتعظيم القلبي الإنسان في الصلاة عموما معظم لله عز وجل بقلبه، والتعظيم الفعلي هذا الانحناء، لأن الإنسان ينحني ذلا وخضوعا لله. والتعظيم القولي سبحان ربي العظيم. فاجتمعت في الركوع ثلاثة أنواع من التعظيمات: تعظيم بالقلب، وتعظيم بالفعل، وتعظيم باللسان. طيب، وإذا ركع فاركعوا. وقوله وإذا ركع يقتضي كما سبق ألا نركع قبله، وقوله فاركعوا يقتضي أن نبادر بالركوع بعده. إذن هذه الجملة نستفيد منها كما استفدنا من الجملة السابقة: منع الركوع قبله، وثانيا المبادرة بالركوع بعده، لأن فاركعوا تفيد تعقيب. ثم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب، إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده بمعنى أجاب الله، فالمراد بسمع هنا أو بالسمع المراد به سمع الإجابة، فسمع الله بمعنى أجاب. واعلم أن السمع المضاف إلى الله عز وجل نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإجابة بمعنى أن الله عز وجل يجيب يستجيب لمن دعاه، ومن لازم سمع الإجابة أن يكون هناك سمع إدراك. إذن سمع الإجابة في الواقع من لازم سمع الإدراك. والنوع الثاني من أنواع السمع المضاف إلى الله سمع إدراك، بمعنى إدراك المسموع، وهو ثلاثة أقسام: تارة يراد به التأييد، وتارة يراد به التهديد، وتارة يراد به الإحاطة. عموم الإحاطة، يقول الآن السمع المضاف إلى الله نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإجابة معناه أن الله عز وجل يجيب من دعا، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني أجابه، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. والثاني سمع إدراك بمعنى إدراك الأصوات والمسموعات، وهذا على ثلاثة أنواع: نوع يراد به التأييد كقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هنا يراد به التأييد. طيب، وتارة يراد به التهديد، قال الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، المراد التهديد. وتارة وهو الثالث يراد به عموم الإحاطة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد اجتمع، أعني سمع الإدراك وسمع الإجابة، اجتمع في آية، قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا في الأولى سمع إدراك، وهم لا يسمعون يعني لا يستجيبون. إذن سمع الإدراك وسمع الإجابة اجتمع في هذه الآية، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يعني أدركنا وفهمنا ولكن لا يسمعون بمعنى لا يستجيبون. طيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده، إذن سمع الله هنا بمعنى أجاب. طيب، سمع الله لمن حمده، حمده يعني لمن وصفه بالحمد، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته، يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته ولجزيل هباته. فلما له من الصفات يوصف بالحمد، ولما له من كمال الإنعام والإفضال على العباد أيضا يوصف بالحمد. طيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذن الإمام يقول في حال رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول في حال رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد. وهذا دليل على أن المأموم لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وبين قول ربنا ولك الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا غاير بين الإمام والمأموم. فالإمام يقول في حال رفعه من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول في حال رفعه من الركوع إلى القيام ربنا ولك الحمد. وقوله فقولوا، الفاء هنا تدل على التعقيب، وأن المأموم يقول هذا عقب الإمام. وقوله ربنا ولك الحمد، هذه الجملة وردت في السنة على أربعة أوجه: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. إذن وردت على أربعة أوجه: إثبات اللهم مع الواو وعدمها، وحذف اللهم مع الواو وعدمها. طيب، وقوله ربنا ولك الحمد، ربنا يعني يا ربنا لك الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. يقول وإذا سجد فاسجدوا، يقال فيها كما قلنا في إذا ركع، المراد إذا وصل إلى السجود. فإذا قال قائل ما دليلكم على أن المراد إذا وصل إلى السجود، قلنا حديث البراء الآتي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يخر ساجدا فنقع سجودا بعدها، وهذا دليل على أنهم لا يسجدون حتى يسجد. وقوله وإذا سجد، السجود هو الخرور على الأعضاء السبعة، كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وإذا سجد فاسجدوا. طيب، يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وظاهره ولو كان المأموم قادرا على القيام فإنه يجب عليه أن يصلي جالسا. وقوله أجمعون هذا توكيد لأي شيء؟ للضمير بقوله فصلوا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. في بعض الروايات ما ذكرها المؤلف، في رواية وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقوله أجمعون إنما أكد هذا ليبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتفى بجلوس البعض عن البعض، وأنه لا بد من جلوس الجميع. لأنه قد يقول قائل وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أنه يكفي جلوس الأكثر، فأكد ذلك بقوله أجمعون، إشارة إلى أنه لا بد من جلوس الجميع، وأنه لا يكتفى بجلوس البعض عن البعض. طيب، أشرت فيما سبق إلى رواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فأكد في الجلوس بقوله أجمعون، ولم يقل ذلك في القيام، لم يقل إذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعون. لماذا؟ نقول الحكمة في ذلك أن القيام ليس كل أحد يقدر عليه، فقد يكون بعضهم عاجزا. قوله إذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعون، قد يكون بعض المأمومين عاجزا عن القيام، أما الجلوس فلا أحد يعجز عنه. إذن قال عليه الصلاة والسلام في الجلوس قال أجمعون، وفي القيام لم يقل أجمعون. لماذا؟ نقول لأن القيام قد يعجز عنه البعض، فليس كل أحد يقدر على القيام، فلذلك قد يصلي قائما وبعض المأمومين قاعدا. وأما في الجلوس فلا أحد يعجز عنه، كل أحد يقدر على الجلوس. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان الحكمة من مشروعية الإمامة، أو بيان الحكمة من جعل الإمام إماما، وهي الاقتداء به، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذه الحكمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجماعة إنما شرعت لأجل الاجتماع في المكان والزمان والهيئة، أما المكان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأما في الزمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، وأما في الهيئة فلهذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد تحريم الاختلاف على الإمام، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والاختلاف على الإمام يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما بمسابقته أو موافقته أو التخلف عنه، لأن المشروع هو المتابعة. وبهذا نعرف أن أحوال المأموم مع الإمام أربع: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. ما حكمها؟ أما مسابقة الإمام فتكون في الأقوال والأفعال، أما في الأقوال فلا تضر ولا تؤثر إلا في أمرين: الأول تكبيرة الإحرام، والثاني التسليم. مسابقة الإمام في الأقوال لا تؤثر ولا تضر إلا في أمرين: تكبيرة الإحرام، فإذا كبر المأموم للإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا. وكذلك بالنسبة للتسليم، إذا سلم المأموم قبل إمامه عمدا فإن صلاته تبطل. لكن هنا فرق بين تكبيرة الإحرام وبين التسليم. تكبيرة الإحرام إذا كبر للإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، سواء كان عاملا أم غير عامد، حتى لو كان ساهيا أو جاهلا لا تنعقد صلاته. وأما التسليم إذا سلم قبل إمامه فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا وجب عليه أن يأتي به بعده. مثاله رجل يصلي في التشهد سلم قبل إمامه، نقول هذا السلام لا أثر له، إذا سلم الإمام فسلم أنت مرة ثانية ولا شيء عليك، لكن لو تعمد تبطل صلاته. والخلاصة أن مسابقة الإمام في الأقوال لا تضر إلا في شيئين: تكبيرة الإحرام، فإذا سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته مطلقا، وأما في التسليم فإن تعمد بطلت، وإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ويأتي به بعده. طيب، النوع الثاني من أنواع المسابقة مسابقة في الأفعال، وهذه أيضا على نوعين: النوع الأول سبق إلى الركن، والنوع الثاني سبق بالركن. والفرق بينهما أن السبق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، هذا يسمى سبق إلى الركن. وأما السبق بالركن فأن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه. ما حكم المسابقة؟ نقول المسابقة حرام، المسابقة حرام، واضح؟ حرام متى؟ إن كان عامدا، إذا تعمد ذلك فهو حرام وتبطل صلاته، لكن إن كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه أن يأتي به بعد إمامه، وجب عليه أن يأتي بهذا الركن بعد إمامه. مثاله رجل يصلي مع الإمام فركع قبل الإمام ثم الإمام ركع وأدركه فيه، ماذا نقول له؟ نقول ارفع واركع مرة ثانية، لماذا؟ ليكون ركوعك بعد الإمام. طيب مأموم ركع ورفع قبل إمامه، نقول أيضا كذلك ارفع واركع حتى يكون ركوعك بعد ركوع الإمام. طيب إذا هذه انتهينا من القسم الأول وهو المسابقة. نأتي للثاني الموافقة، وهي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة مع إمامه، يعني يقترن. والموافقة كالمسابقة، تارة تكون بالأقوال وتارة تكون بالأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر أيضا إلا في أمرين، تكبيرة الإحرام والتسليم. فأما تكبيرة الإحرام فإذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته مطلقا، سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا. وأما التسليم فقال الفقهاء يكره، بمعنى أنه حتى لو تعمد فلا تبطل صلاته على المشهور. وفي المسألة قول آخر أنها تبطل لأنه فعل محرما. إذن الموافقة، الموافقة في الأقوال لا تضر إلا في شيئين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والتسليم. أما في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته، فلو كبر مع الإمام، الإمام يقول الله أكبر والله أكبر، نقول هنا صلاتك لم تنعقد، سواء كنت عامدا أم ناسيا أم جاهلا. أما بالنسبة للتسليم فقالوا إنه يكره أن يوافق إمام، يعني لو وافق إمامه في التسليم لم تبطل صلاته حتى لو تعمد، حتى لو تعمد ذلك. هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وفي المسألة قول آخر أن ذلك محرم فتبطل به الصلاة، ووجه كونه محرما أنه ترك المتابعة الواجبة. طيب الموافقة في الأفعال، بأن يأتي المأموم بأفعال الصلاة مع إمامه، مع إمامه، فهذه أيضا حرام، لأنه حينئذ يترك أو يدع المتابعة الواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كبر فكبروا، فقلنا إن هذه الجملة تقتضي أن لا يكبر قبله وأن يبادر بالتكبير بعده، وحينئذ يكون مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التخلف الثالث، التخلف، التخلف عن الإمام تارة يكون بعذر وتارة يكون بغير عذر. فإن كان بعذر، إذا تخلف المأموم عن إمامه بعذر فإنه يأتي بما تخلف به ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه. فإن وصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه ففي هذا الحال تلغى الركعة التي تخلف فيها وتقوم هذه الركعة مقامها. مثاله مأموم يصلي مع الإمام صلاة الفجر، كبر وقرأ الفاتحة، صار الإمام يقرأ نعس، يعني جهنم، لما انتبه الإمام ساجد، يعني الإمام ركع ورفع وسجد ساجد، ماذا يصنع؟ نقول هنا تخلفه لعذر، يأتي بما تخلف به، يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الإمام، أواضح؟ نعم، ولا شيء عليه. طيب أما إذا وصل إمامه إلى موضعه الذي هو فيه ففي هذا الحال تلغى الأولى وتقوم الثانية مقامها، لأننا لو قلنا تأتي بما تخلف به لازم من ذلك أن يأتي بركعة كاملة. مثاله مأموم يصلي مع إمام صلاة الفجر، سهى وغفل وخذ غفوة شوي، الإمام ركع ورفع وسجد، لما انتبه الإمام يقوم يقرأ الفاتحة من الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ نقول أثبت مكانك، اعتبر هذه الأولى. لماذا ما نقول إنه يأتي بما تخلف به؟ لأننا لو قلنا يأتي بما تخلف به لازم من ذلك أن يأتي بركعة كاملة، ما يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا، وهذه الركعة الكاملة سوف يأتي بها بعد السلام الإمام، بعد السلام الإمام، إذن نقول يبقى وتكون هذه الركعة هي الأولى بالنسبة له ولا شيء عليه. طيب، أما إذا كان التخلف لغير عذر، نقول التخلف تارة يكون لعذر وتارة لغير عذر، فإن كان التخلف لغير عذر فهو على نوعين. النوع الأول تخلف إلى الركن، والنوع الثاني تخلف بركن، وكلاهما حرام، تعمد ذلك حرام. فالتخلف إلى الركن بمعنى أن المأموم يتخلف عن إمامه بحيث أن الإمام يشرع في الركن فيتأخر في متابعته لكن يدركه فيه. مثاله الإمام قال الله أكبر للركوع، هو جلس قليلا ما ركع ثم ركع لكن أدركه في الركوع، ما حكمه؟ نقول هذا حرام لأنه ترك المتابعة الواجبة. طيب، مأموم آخر الإمام جلس بين السجدتين ثم قال الله أكبر للسجود، هو جلس يعبث وتحرك ثم بعد أن سبح الإمام ثلاث تسبيحات سجد، نقول ترك المتابعة الواجبة لكن صلاته صحيحة لأنه أدرك الإمام. أما النوع الثاني وهو التخلف بالركن، بأن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل وصوله إليه، فهذا يبطل الصلاة. مثاله ركع الإمام ورفع والمأموم لم يركع، سجد الإمام ورفع قبل أن يسجد المأموم، تبطل صلاته. طيب، القسم الرابع من الأقسام المتابعة، وهي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة، وهذا هو الواجب. والخلاصة الآن أن أحوال المأموم مع إمامه نعيدها مرتبة أربع. الحالة الأولى المسابقة، والمسابقة تارة تكون بالأقوال وتارة تكون في الأفعال، فأما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في أمرين: تكبيرة الإحرام فلا تصح مطلقا، لا تنعقد الصلاة مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان عامدا أم جاهلا أم ناسيا. والثاني التسليم، لكن التسليم إنما يؤثر إذا كان عامدا، أما إن كان ناسيا فإنه يأتي به مرة ثانية بعد إمامه. وأما المسابقة في الأفعال فهي أيضا نوعان: سبق إلى الركن وسبق بالركن. فالسبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه لكن يدركه الإمام فيه، والسبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل إمامه إليه. والحكم فيهما: إن تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وجب عليه أن يأتي به بعد إمامه ليتحقق المتابع، إذا ركع فركع. يعني لو قلنا إن صلاته صحيحة في هذه الحال فمعنى ذلك أنه ركع قبل الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع فاركعوا. طيب، الثاني الموافقة، وهي تكون في الأفعال والأقوال، فالموافقة في الأقوال لا تضر إلا في أمرين: تكبيرة الإحرام والتسليم. ففي تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة مطلقا، وفي التسليم يكره إذا تعمد ذلك على المشهور. وأما الموافقة في الأفعال فحكمها حرام. طيب، الحالة الثالثة التخلف، وهو تارة يكون بعذر وتارة يكون بغير عذر، فإن كان بعذر فإنه يأتي بما تخلف به ما لم يصل إمامه إلى محله الذي هو فيه، وإن كان بغير عذر فهو نوعان: تخلف إلى الركن وتخلف بركن، وكلاهما حرام لكن التخلف بالركن يبطل إذا كان عمدا يبطل الصلاة. الرابع، الحالة الرابعة المتابعة، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة فور شروع إمامه فيها، بقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. طيب، التحريم إذا كان خاصا بالعبادة أبطلها، وإن كان عاما لم يبطلها. نضرب لذلك أمثلة: لو شرب في الصلاة أكل فعل محرما، التحريم هنا عام أو خاص؟ خاص، إذن يبطلها. طيب، ركع مرتين خاص أيضا يبطلها. طيب، في الصيام أكل وهو صائم خاص يبطلها. طيب، احتجم خاص يبطلها. إذن هنا خاص، نمثل للعام: صلى بثوب مغصوب، حكم الصلاة بثوب مغصوب حرام، لكن التحريم هنا خاص بالصلاة ولا عام؟ نقول عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا في مغصوب. الغصب حرام سواء غصبت لتصلي أو لتتزين أو لتتبرأ تدفئة، إذن حرام، إذن لا يبطل الصلاة لأن التحريم عام ليس خاصا. طيب كذب وهو صائم عام إذن لا يبطل الصيام. اغتاب وهو صائم لا يبطل صيامه لأن التحريم عام. إذن القاعدة أن التحريم لا يبطل العبادة إلا إذا كان خاصا بها، يستثنى من ذلك الحج، فمحرماته ولو كانت خاصة لا تبطله. فلو حلق رأسه وهو محرم عمدا أثم وعليه الفدية، لكن إحرامه صحيح. إذن نستثني من هذه القاعدة وهي التحريم لا يبطل العبادة أو العبادة لا تبطل إلا إذا كان المحرم خاصا فيها، نستثني من ذلك الحج لأن الحج له خصائص. نعم. وفيه أيضا دليل على أن المشروع مبادرة المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه، لقوله إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذه هي المتابعة، المتابعة أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة عقب إمامه مباشرة، لأنه إن تأخر صار تخلفا، وإن وافقه صار موافقة، وإن سبقه صار مسابقة. وفيه أيضا دليل على وجوب التكبير بقوله إذا كبر فكبروا، وهو كذلك، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. واعلم أن التكبيرات في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الجنائز، هذه أركان، تكبيرة الإحرام ركن، وكذلك تكبيرات الجنائز كلها أركان، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لأن هذه التكبيرات بمثابة ركعة. طيب القسم الثاني واجب، تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود وإلى الجلوس، هذه تسمى تكبيرة الانتقال وحكمها أنها واجبة. والقسم الثالث سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين، والثاني تكبيرة المسبوق للركوع إذا دخل والإمام راكع، لأن المأموم إذا دخل والإمام راكع فله أربع حالات: الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع، وهذه أكمل الأحوال. الحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فيجزئه. الحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فتسقط عنه تكبيرة الركوع. والحالة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته أصلا، مو بنقول ما يجزئه، لا تنعقد، لأن الصلاة مفتاحها التكبير، واضح الآن؟ لكن لاحظ أنه في الحالة الثانية التي يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع، أو في الحالة الثالثة التي يكبر فيها تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام دون الركوع، يجب أن يكون تكبيره للإحرام وهو قائم. كثير من الناس الآن تشاهدهم إذا أرادوا أن يدخلوا في الصلاة يقول الله أكبر، فيجعل التكبير حال الهوي، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ نقول لأنه يجب أن تكون تكبيرة الإحرام والإنسان قائما، الإنسان قائم يجب أن يكبر حال قيامه، أواضح الآن؟ إذن من الخطأ ما يفعله بعض الناس الآن إذا جاء والإمام راكع تجده يكبر حال الهوي، مثل هذا لا تنعقد صلاته. ولهذا سبق لنا أن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها وهو قائم، فإن ابتدأها قاعدا أو أتمها وهو قائم انقلبت صلاته نفلا. طيب وفيها أيضا دليل على وجوب الركوع لقوله وإذا ركع فاركعوا، وفيه وجوب التسميع والتحميد، لكن التسميع يكون بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما التحميد فإنه للإمام والمأموم والمنفرد، بمعنى أن المأموم لا يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فهو كالجواب. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأموم يصلي جالسا لقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وظاهره ولو كان المأموم قادرا على القيام، حتى لو كان المأموم قادرا على القيام فإنه يجب على المأموم أن يصلي جالسا إذا صلى إمامه جالسا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني مسألة صلاة المأموم جالسا إذا صلى الإمام جالسا، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو أنه يجب القيام. فمن العلماء من قال إن الإمام يعني إذا صلى الإمام جالسا ما حكم جلوس المأموم؟ نقول العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه يستحب للمأموم أن يجلس ولو صلى قائما فصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن القيام هو الأصل، ولأنه تكلف ما لا يجب عليه فلم تبطل صلاته، كالمريض الذي لا يستطيع القيام إذا تكلف وصلى قائما صلاته صحيحة. إذن قالوا إن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا الأمر للاستحباب. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الأصل وجوب القيام، فهذا أتى بالواجب أو بالأصل. وثانيا أنه تكلف أمرا لا يجب عليه، لكن الأفضل أن يصلي جالسا متابعة الإمام. ومن العلماء من قال وهو القول الثاني إنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يصلي قائما، إذا صلى الإمام جالسا أن يصلي قائما. واحتجوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه عليه الصلاة والسلام لما أحس بنشاط وخفة خرج إلى المسجد وإذا أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله عنه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصلون خلفه قياما، صلوا خلفه قياما، النبي عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة وراءه قياما. قالوا وهذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو ناسخ لهذا الحديث، وناسخ أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه وهو جالس، الحديث الآتي حديث عائشة أن أشار إليهم أن يجلسوا، لما انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام سقط من فرزه فانفكت قدمه صار يصلي بالناس جالسا، فصلى الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن أجلسوا. قالوا هذا الحديث وكذلك قوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا منسوخ. ما الذي نسخه؟ قصة صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس وهو مريض في آخر حياته حينما صلى جالسا والصحابة خلفه قياما. قالوا وهذا آخر الأمرين، إذن يكون الأمر بالجلوس منسوخ، يكون منسوخا. والقول الثالث في هذه المسألة أن الإمام إذا صلى جالسا فإنه يجب على المأموم أن يصلي جالسا، واستدلوا بالأمر في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا خلف النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا، وجمعوا بين الأحاديث التي فيها الأمر بالجلوس والأحاديث الأخرى التي فيها أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه قياما. ما الجمع؟ قالوا الجمع بينها أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم حصلت له علة فجلس فإن المأموم يجب أن يصلي قائما، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة بالمأمومين وهو جالس فإنه يجب عليهم أن يصلوا جلوسا. ففي حديث أبي بكر حينما صلى بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة وخرج أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، إذن أتموا خلفه قياما. وفي الحديث الآخر حديث عائشة الآتي حينما انفكت قدمه عليه الصلاة والسلام وابتدأ الصلاة بهم جالسا فصلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا لأنه ابتدأ الصلاة جالسا. إذن الجمع بين هذه الحديث أن يقال إن الإمام إذا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم حصلت له علة توجب أن يجلس فإنه يصلي جالسا لكن المأمومين يصلون خلفه قياما. طيب وإذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، وهذا القول هو الراجح وبه تجتمع الأدلة، لأنه متى أمكن الجمع بين الأدلة فهذا هو الواجب، ولا يمكن أن يصار إلى النسخ ولا إلى الترجيح مع إمكان الجمع. لماذا يا إخوان؟ نقول لأننا بالجمع نعمل أو نعمل بكلا الدليلين، هذا الدليل وهذا الدليل، وأما إذا قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أن أحد الدليلين مطروح لا يعمل به، خلاص لا قيمة له. إذن متى أمكن الجمع فهو الواجب لأن فيه إعمالا لكلا الدليلين، ومتى أمكن إعمال الدليلين فهو أولى من إهمال أحدهما. طيب في اللفظ الآخر وإذا صلى قائما فصلوا قياما، هنا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يستفاد منه أنه يجب على المأموم أن يصلي قائما إذا صلى الإمام قائما. وظاهر الحديث ولو في النفل أن الإمام إذا صلى قائما فإنه يجب على المأموم أن يصلي قائما ولو كانت الصلاة نافلة. وهذه مسألة يعني قل من يتفطن لها. لماذا؟ نقول وجوب القيام هنا على المأموم ليس لذاته ولكن لوجوب متابعة الإمام. وعلى هذا إذا كنت تصلي خلف إمام صلاة التراويح والإمام يصلي قائما، هل يجوز لك الجلوس من غير عذر؟ لا، ما يجوز. فإذا قال هذه نافلة يا أخوان، نافلة وأجر صلاة قاعدي على النصف من أجر الصلاة قائم، نقول نعم نافلة إذا كنت وحدك، أما إذا كنت مرتبطا بالإمام فإن صلاتك تبع للإمام. بدليل أنه في التراويح لو صلى الإمام جالسا ما حكم جلوس المأموم؟ واجب. فإذا كان الركن ركن الصلاة الأعظم الذي هو القيام يسقط لمتابعة الإمام فالقيام من باب أولى، لأنه الأصل. إذن إذا صلى الإمام قائما فإنه يجب على المأموم أن يصلي قائما ولو كانت الصلاة صلاة نفل. فإذا قال قائل أليس القيام في صلاة النافلة يعني سنة وليس بواجب، بمعنى أنه يجوز في النفل أن يصلي الإنسان وهو قاعد، فكيف قلتم بالوجوب؟ نقول وجوب القيام هنا على المأموم ليس لذاته وإنما ليوجوب متابعة الإمام، بدليل أنه لو صلى هذه الصلاة بعينها منفردا جاز له الجلوس. واضح؟ نعم. انتبهوا، ترى هذه المسألة بعض الناس يعني ربما يشكل عليه، يقول صلاة نافلة تراويح اجلس. نقول نعم اجلس لو كنت وحدك، أما أنت فأنت مرتبط بالإمام، بدليل أنه ما لا يجوز لك أن تركع قبله ولا أن تسجد قبله ولا أن تتخلف عنه. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا صلى قائما فصلوا قياما. فما الذي يجعلك تأخذ ببعض النص وتترك آخر؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ من الشكوى، وكان سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سقط من فرسه فانفكت قدمه فصار يصلي في البيت، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا يعني ابتدأ الصلاة وهو جالس، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا إلى آخره، والبقية بقية الحديث سبق الكلام عليه. طيب، يستفاد من هذا الحديث زيادة على ما تقدم، لأن فوائد الحديث كفوائد السابق إنما جعل الإمام مهتم به، فيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة، جواز الإشارة في الصلاة، لكن إذا دعت الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا. وفيه أيضا دليل على أن الإشارة لا تبطل الصلاة ولو كانت مفهومة، حتى لو كانت مفهومة، ولذلك من القواعد المقررة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، لكن يستثنى من ذلك مسائل، يعني الآن الإشارة المعلوم منها يقوم مقام الكلام ويأخذ حكمه. ولهذا لو قال الرجل لزوجته أنت طارق وأشار بيده ثلاثا، كم تطلق؟ تطلق ثلاثا. ولو قال عبدي حر وأشار إلى اثنين يعتقه. إذن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، أواضح؟ لكن يستثنى من ذلك مسائل، منها الصلاة، فالإشارة في الصلاة لا تقوم مقام الكلام حتى لو كانت مفهومة، أواضح؟ فلو مثلا كنت تصلي وجاء رجل وأنت تصلي فقال أين المفاتيح؟ والمفاتيح السيارة، فأشرت إليه أنها فوق الرف مثلا، هل تبطل؟ لا، مع أنها مفهومة، مع أنك كأنك قلت فوق الرف. طيب، ومنها أيضا من المسائل التي لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، لو حلف لا يكلم زيدا، سأل قال والله لا أكلم زيدا فأشار إليه، يعني حضر زيد عنده فقال اجلس أو قم، إشارة، هل يحنف؟ لا يحنف، هنا لا تقوم الإشارة مقام العبارة. ومنها أيضا اللعان الذي يكون بين الزوجين، لا تقوم فيه الإشارة مقام العبارة، لكن الأصل أن الإشارة تقوم مقام العبارة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا خلفه، وهل هذا واجب أو لا؟ نقول واجب على القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا ثم قال في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن اشترط بعض العلماء لجواز الصلاة جالسا خلف الإمام إذا صلى جالسا، اشترطوا شرطين. الشرط الأول قالوا أن يكون الإمام إمام الحي، الإمام الحي يعني الإمام الراتب، احترازا من ماذا؟ من الإمام الذي يعارض، فهذا لا يصلون خلفه جلوسا. والشرط الثاني أن ترجى زوال علته، أن يكون الإمام ممن ترجى زوال علته. طيب ما دليلهم على أنه يشترط أن ترجى زوال علته؟ قالوا دليل على ذلك أننا لو قلنا إنه يجوز ولو لم ترجى زوال علته للزم من ذلك أن يصلي المأموم الفريضة قاعدا طول الدهر مدى الدهر، وهذا لا يمكن. واضح؟ يقول دليلنا على أنه لا بد أن يكون الإمام ممن ترجى زوال علته، قالوا لو أجزنا أن يصلي خلف الإمام، أن يصلي المأموم خلف الإمام جالسا وكان هذا الإمام ممن لا ترجى زوال علته، لازم من ذلك أن نسقط القيام عن المأموم مدى الدهر، لن يصلي إلا خلف هذا الإمام، إذن لا يقوم. إذن هذان شرطان. ننظر إلى الحديث، هل الحديث يدل على هذين الشرطين؟ نأتي للشرط الأول أن يكون الإمام إمام الراتب. نقول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلى جلوسا يشمل الإمام الراتب وغيره، إذن نأخذ بالعموم. طيب أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يشمل الإمام الذي ترجى زوال علته والذي لا ترجى زوال علته، إذن هذان الشرطان في الواقع لا دليل عليهما، فلا يشترط في جلوس المأموم إذا صلى الإمام جالسا أن يكون الإمام هو الإمام الراتب، ولا يشترط كذلك في جلوس المأموم أن يكون الإمام ممن ترجى زوال علته، لأن الأحاديث جاءت مطلقة. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الجماعة، جواز إقامة الجماعة في البيت للعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته جماعة لعذر، إذن تجوز إقامة الجماعة في البيت للعذر. ما هو العذر؟ نقول عذر مثل كالمرض. العذر بعد المسجد أو عدم وجود مسجد. من العذر أن تفوته صلاة الجماعة، مثل جماعة خرجوا إلى المسجد لأجل أن يصلوا جماعة، فأثناء الصلاة سمعوا الإمام يسلم وعلموا أنهم لن يدركوا جماعة فرجعوا إلى البيت وصلوا جماعة فيه، جائز أو لا؟ نقول جائز. إذن تجوز إقامة الجماعة في البيت للعذر. ولذلك لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه المسجد هو وعلقمة والأسود، دخلوا مسجدا وجدوا أن الإمام قد سلم، فخرج ابن مسعود من المسجد وصلى في بيته، صلى هو والأسود وعلقمة في بيته، وهذا دليل على جواز صلاة الجماعة في البيت للعذر. هذا الأثر استدل به بعضهم على عدم مشروعية إعادة الجماعة، قالوا هذا الأثر من ابن مسعود يدل على أن الجماعة لا تعاد، وأن المسجد إذا صلى الإمام الراتب الجماعة ثم جاءت جماعة أخرى فلا يشرع لهم أن يصلوا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء والإمام قد انقضت صلاته خرج. لكن في الواقع هذا الأثر ليس فيه دليل. لماذا ليس فيه دليل؟ نقول لأن هذه قضية عين لها عدة احتمالات، فيحتمل أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى بيته ولم يصلي في المسجد لأنه قدوة، ويخشى أن الناس إذا رأوه وهو متخلف أن يتهاونوا في حضور الجماعة، لأنه لاحظوا يا أخوان أن الإنسان القدوة ليس كغيره، الناس يتأسون به، ربما لو شاهده ناس وهو يصلي جماعة بعد الجماعة الراتبة ربما أدى ذلك إلى التهاون، لأنه إذا كان هذا الرجل الصحابي الجليل الذي من أفاضل الصحابة تفوته الصلاة يقول أنا من باب أولى. فالمهم أن هذه القضية قضية عين لا دلالة فيها، وعموم النصوص يدل على مشروعية إعادة الجماعة، كقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. طيب إذن تجوز الجماعة في البيت للعذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإمام إذا صنع ما لا يتوقع أو ما لا تحتمله العقول ولا تعلم علته أن يبين ذلك للجماعة. يجب على الإمام إذا فعل ما لا يتوقع أو ما لا تحتمله العقول أو ما يحصل فيه الإنكار أن يبين لهم ويقول فعلت كذا لأجل كذا. وهكذا ينبغي للعالم ولطالب العلم إذا صنع شيئا يستغرب ولا يتوقع منه ذلك أن يبين وأن يقول إنما فعلت ذلك لكذا وكذا. فكل أمر يفعله الإنسان القدوة أو العالم إذا رأى استغرابا أو رأى شكا أو رأى إنكارا أن يبين. ولذلك شوف حتى في الأمور المسلكية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومعه صفية فرآه رجلان ماذا قال لهما؟ على رسلكما إنها صفية. ثم بين علل عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن طالب العلم أو العالم إذا صنع ما لا يتوقع أو فعل فعلا ربما يؤدي إلى استنكار أو رؤية في مكان أيضا ينكر عليه فليبين، يقول ترى أنا جئت لهذا المكان لهذا الغرض. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. طيب قوله وهو غير كذوب، قيل إن هذه الجملة من الراوي عن عبد الله بن زيد وليست من عبد الله، لأن الصحابي لا يحتاج إلى تزكية، وهذا القول فيه نظر لأن عبد الله بن زيد أيضا صحابي. والصحيح أن هذه الجملة الغرض منها ثبوت توكيد الكلام لا مجرد التزكية، يعني قوله وهو كذوب لا يراد بها تزكية البراء وإنما يراد بها توكيد ثبوت الخبر. فقوله وهو غير كذوب أي ليس معروفا بالكذب. طيب لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يقع ساجدا يعني يصل إلى موضع السجود ثم نقع سجودا بعده، أي ثم إذا سجد نقع سجودا بعده. فقول ثم نقع بالرفع ولا يصح ثم نقع لأنه يفسد المعنى، ثم نقع يعني ثم إذا سجد نقع سجودا بعده. طيب هذا الحديث فيه فوائد: أولا أنه لا حرج أن يزكى من كان معلوم الزكاء، لا حرج بتزكية من كان معلوم أنه عدل، ويكون هذا من باب التوكيد كقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تزكية ابن مسعود؟ لا لا يحتاج، لكن من باب التوكيد. وإنما أتى ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الجملة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إنما أتى بها لأن ما سيذكره بعد هذه الجملة من أمور الغيب، أمور غيبية: إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه أمور غيبية لا يمكن الاطلاع عليها إلا بأي شيء إلا عن طريق الوحي. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تسميع الإمام لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده، وقد تقدم لنا أن ذلك واجب. وفيه أيضا دليل على حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا فنقع سجودا بعده. وهكذا ينبغي للمأموم ألا ينتقل عن الركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه. فإذا قال قائل: هل المعتبر في متابعة الإمام أقواله أو أفعاله؟ نقول الأصل أن أقواله تابعة لأفعاله، وأنه لا يكبل للسجود إلا عند الهوي، ولا يكبل للركوع إلا عند إرادة الركوع. لكن إذا كانت أقواله تخالف أفعاله بحيث أنه يكبر ثم يركع أو يركع ثم يكبر، لأنه لاحظوا يا إخوان أن المشروع في التكبير تكبيرات الانتقال، المشروع أن تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. فأنت إذا أردت أن تسجد إذا قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أردت أن تسجد متى تشرع في التكبير؟ إذا حليت ظهرك للسجود تشرع في التكبير، لا تقول الله أكبر ثم تسجد، خطأ. أو تسجد ثم تقول الله أكبر، بل إن هذه الصورة عند بعض العلماء تبطل الصلاة، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ليش؟ قالوا لأنه ترك الواجب من غير عذر، تكبيرة الانتقال واجب، فإذا قالها قبل أو قالها بعد كأنه لم يأتي بها، وجودها كعدمه. لكن المسألة فيها نظر، لأن هذا فيه مشقة. لكن نقول المشروع للإمام بل للمصلي عموما أن لا يشرع في تكبير الانتقال إلا عند إرادة فعل الركن، بحيث يكون التكبير بين الركنين، الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. طيب، إذا كان الإمام تطابق أقواله أفعاله ففي هذا الحال تتابعه بالقول والفعل، واضح. لكن إذا كانت أفعاله تخالف أقواله أو أقواله تخالف أفعاله، بحيث يكبر قبل أو بعد، يقول المعتبر الفعل، المعتبر الفعل. فإذا رأيت الإمام يقول الله أكبر للسجود ولم يسجد، هل تسجد؟ لا، حتى يقع سجودا. إذا قال ما الدليل على أننا نعتبر الفعل؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا؟ نقول الدليل على ذلك حديث البراء، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا. إذن نأخذ من هذا ضابطا، وهو أن المعتبر في متابعة الإمام أفعاله لا أذكار انتقاله، فالمعتبر الفعل لا ذكر الانتقال. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز توكيد القول بما يدل عليه، لقوله ثم نقع سجودا بعده، فقوله بعده هذا توكيد، لأن قوله لم يحني هذا كافي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط وشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا إذا أمن الإمام، إذا أمن، هل المراد إذا أراد أن يؤمن، أو المراد إذا شرع في التأمين، أو المراد إذا فرغ من التأمين؟ إذا أمن نقول هذا محتمل، لكن يفسره الحديث الآخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يدل على أن المأموم يؤمن مع تأمين الإمام. وعلى هذا فيكون قوله إذا أمن الإمام يعني شرع في التأمين، لا أراد ولا فرغ، لأنه تقدم لنا مرارا أن الشرط الداخل على الفعل قد يراد به إرادة الفعل، وقد يراد به الشروع والتلبس، وقد يراد به الفراغ. هنا هل المراد إذا أراد، إذا أمن الإمام يعني أراد أن يؤمن فتؤمن، أو المراد إذا أمن يعني شرع في التأمين قال آمين تقول معه آمين، أو أن المراد إذا قال آمين بعد أن يفرغ تقول آمين؟ نقول هذا محتمل، ولكن يفسره الرواية الأخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يدل على أننا نقول آمين بمجرد الفراغ من ولا الضالين، ومعلوم أن الإمام يقول آمين بعد فراغه من ولا الضالين، وحينئذ يكون إذا أمن الإمام يعني شرع في التأمين. وقوله أمن الإمام فأمنوا، أمن يعني قال آمين، وآمين اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر ما دل على الأمر ولم يقبل علامته. طيب، إذن آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، وفيه لغة آمين على وزن فاعل، وأمين بالقصر على وزن يمين، وأما التشديد آمين فهذه قد قيل إنها لغة ولكنها ضعيفة، وإن كان بعض العلماء حكى فيها لغة وقال إن آمين فيها ثلاث لغات وذكر منها تشديد الميم، ولكن الصواب أنها ضعيفة هذه اللغة، وذلك لأن المعنى يختلف، لأن آمين بمعنى قاصدين قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة: وحرم وبطلت الصلاة إن شدد ميمها. حرم وبطلت الصلاة إن شدد ميمها، يعني إن قال آمين، لأنه هنا كلام آدمي فتبطل الصلاة. طيب، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني اتحد في الزمن تأمين الملائكة، والملائكة منهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وظيفتهم يسبحون الليل والنهار لا يفتروا. طيب، تأمين الملائكة، الملائكة هل المراد الجنس أو المراد بالملائكة من أذن له بالتأمين منهم؟ نقول الظاهر الثاني، أن المراد بالملائكة لا العموم، وإنما المراد من أذن له بالتأمين. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له بالبناء للمفعول، وهنا بني الفعل للمفعول للعلم به، ومن يغفر الذنوب إلا الله. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه سترا ووقاية، ويؤيده أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهي فيها ستر ووقاية، هذا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ففيها تجاوز وستر، لأن الله عز وجل قد يتجاوز عن العبد لكن يفضحه بين الخلق، وقد يستر عليه عند الخلق ولكن لا يتجاوز عنه. فإذا اجتمع التجاوز والستر هذا هي المغفرة. طيب، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه، وظاهر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل ظاهر ما تقدم، ما اسم موصول، يشمل الصغائر والكبائر، يشمل الصغائر والكبائر، وسيأتي البحث فيها. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية التأمين، مشروعية التأمين خلف الإمام لقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب، وفيه أيضا دليل على مشروعية الجهر، مشروعية الجهر بالتأمين لقوله: إذا أمن الإمام. ومعلوم أننا لا نعلم أنه أمن إلا إذا كان يجهر بذلك، إذن يؤخذ منه الجهر بالتأمين. ويستفاد منه أيضا أن الملائكة تشارك بني آدم في صلاتهم لقوله: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أيضا دليل على الحث على موافقة تأمين الإمام لأجل أن ينال الإنسان هذا الثواب، لأجل أن ينال الإنسان هذا الثواب، وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. طيب، التأمين قول آمين بمعنى اللهم استجب، معلوم أنه مشروع في الفاتحة، هل يشرع في غير الفاتحة أو لا؟ يعني هل يشرع التأمين على كل دعاء؟ نعم، قال بعض العلماء يشرع التأمين على كل دعاء، واحتجوا لذلك بقوله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا كان موسى عليه الصلاة والسلام يدعو وهارون يؤمن، ولأنه روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، عندي لقال: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يقول آمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال أوجب إذا قال آمين، أوجب إذا قال آمين، والحديث فيه في صحته نظر. ولأنه أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على قول آمين، فقالوا إنه يشرع أن يؤمن على الدعاء، كل دعاء فإنه يشرع أن يؤمن عليه. أواضح؟ طيب، إذن إذا قال دعاء سواء كان قرآنا أم غيره فإنه يؤمن، يعني لا يقول آمين بمعنى اللهم اللهم استجب. طيب، بقينا في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، لم يقل وما تأخر، لأن مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ضعيف، كل حديث ورد فيه من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه ضعيف. لماذا؟ قال لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حديث الشفاعة حينما يذهبون إلى موسى ثم عيسى في الأخير يقول اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن ما هي الكبيرة؟ الكبيرة قال بعض العلماء هي كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو ما أشبه ذلك، هذا هو الكبيرة. وقال شيخ الإسلام ضابطا أحسن من هذا، قال الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة سواء كانت دينية أم دنيوية فهو كبيرة. يعني كل ذنب من فعل كذا فعليه كذا أو جزاؤه كذا فهو كبيرة. أواضح؟ طيب، إذن الفرق بين الصغائر والكبائر، أولا أن الكبائر رتب عليها عقوبة خاصة، وأما الصغائر فلم يرتب عليها عقوبة خاصة وإنما هي داخلة في العموم، بمعنى أن من فعل هذه المعصية يعاقب عقابا الله أعلم به، يعني تدخل في عموم المعاصي. أما الكبائر فعقوبتها خاصة. ثانيا أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بالحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن الكبائر لا بد لتكفيرها من التوبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واضح؟ طيب، وأيضا فالكبيرة يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها، والصغيرة لا يخرج بها عن وصف العدالة إلا إذا أصر عليها. فصار الآن ما الفرق بين الصغائر والكبائر من جهة الحد والمعنى ومن جهة الحكم. فأما من جهة الحد فالكبيرة هي الذنب الذي رتب عليه عقوبة خاصة، والصغيرة ما لم يرتب عليه عقوبة خاصة. هذا من حيث التعريف والحد. من حيث الحكم نقول الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، والصغائر تقع مكفرة بالحسنات. طيب، ثانيا أن الكبيرة يخرج بها الإنسان عن وصف العدالة بمجرد فعلها ما لم يتب منها، فإذا فعلها ولو مرة خرج عن العدالة. وأما الصغيرة فلا يخرج فيها عن وصف العدالة إلا إذا أصر عليها. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قولوا إذا صلى أحدكم للناس يعني صار إماما لهم، واللام هنا للناس ليست للقصد والإرادة، لأنها لو كانت للقصد والإرادة لكان هذا الفعل شركا، ولكن المراد صلى للناس يعني صار إماما لهم. طيب، وقوله صلى الناس فليخفف، فليخفف يعني فليوجز، فإن فيهم الضمير يعود على الناس، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب، قوله فليخفف، الفاء هنا واقع في جواب الشرط، في جواب الشرط، والفاء تقع في جواب الشرط إذا كان لا يصلح جوابا، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم يجعل، يعني إذا كان جواب الشرط لا يصلح جوابا وجب اقترانه بالفاء، فيقترنه الفاء إذا لم يصلح جوابا. ولا يصلح جوابا في مواضع جمعت في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذن متى يقرن جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان لا يصلح جوابا. طيب، ما هي المواضع التي يقرن فيها إذا لم يصلح جوابا؟ هل في كل شيء؟ هل هذه المواضع محصورة؟ نقول نعم، محصورة في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. طيب إذا صلى أحدكم الناس فليخف فإن فيهم الضعيف، الضعيف يعني الضعيف خلقة إما لكبر أو صغر أو مرض، فإن فيهم الضعيف والسقيم يعني المريض وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقوله فليطول ما شاء ظاهره العموم، وأن له أن يطول كيف ما شاء حتى لو خرج عن ما جاءت به السنة. طيب هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية الجماعة، مشروعية صلاة الجماعة لقوله إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. طيب ويستفاد منه أيضا أمر الإمام بالتخفيف لقوله فليخفف، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، إذن يجب على الإمام أن يخفف في صلاته. لكن ما ضابط التخفيف؟ هل التخفيف راجع إلى أهواء الناس ومقاصدهم أو أنه راجع إلى الشرع؟ نقول راجع إلى الشرع، لأن كل الأوامر الشرعية يرجع فيها إلى الشرع، وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف نقول ضابط التخفيف ما جاءت به السنة. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة، ولا نرجع إلى أهواء الناس نقول خفف خف. ما ضابط التخفيف؟ تسبيحة تسبيحتين ثلاث أربع خمس؟ لو رجعنا إلى أهواء الناس لكان الأمر مضطربا، إذ أن من الناس من يجعل التسبيحات الثلاث تطويلا والتخفيف عنده واحدة، وآخر يجعل الثلاث تخفيفا والتطويل عنده عشر، وآخر اللي يحب الدعاء ويحب إطالة السجود يجعل العشر خفيفة ويريد أن يطول، إذن يضرب الناس. إذن نرجع إلى إيش؟ السنة، نرجع إلى السنة يعني هي الضبط. إذن يأخذ من هذا الأمر بالتخفيف، واعلم أن التخفيف المطلوب من الإمام نوعا، النوع الأول تخفيف لازم بأن تكون صلاته خفيفة دائما، ولكن ضابط التخفيف في هذا ما هو؟ ما جاءت به السنة، لأن أنس رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يشرع يكبر فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 مع أن قراءته متأنية مترصلة. طيب والنوع الثاني من التخفيف تخفيف طارئ أو عارف، بمعنى أن الإمام يشرع له أن يخفف الصلاة إذا طرأ أو عرض ما يوجب التخفيف، مثل لو سمع بكاء صبي فإنه يخفف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأخفف، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. إذن إذا طرأ ما يوجب التخفيف الإمام يخفف. من ذلك لو انطفأت الكهرباء، الناس يصلون في شدة حر عندهم مكيف فانطفأت الكهرباء، نقول هنا يشرع للإمام إيش؟ أن يخفف، هذا التخفيف عارف يشرع له أن يخفف. طيب كانوا يصلون في عراء فنزل المطر، يشرع الإمام أن يخفف. طيب إذا كانوا عندهم شغل ضروري أيضا يشرع الإمام أن يخفف، يعني يفرض أنهم يشتغلون في إسعاف أو ما أشبه ذلك فحسوا بحالة طارئة قدمت، يعني مثل أناس يشتغلون في مستشفى فصلوا شرع الإمام في الصلاة فسمع مثل صوت إسعاف، يعني أنه عندهم حالة طارئة يشرع أن يخففوا. إذن إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإن الإمام يخفف، وعلى هذا فالتخفيف نوعان، تخفيف لازم وتخفيف عارض. فالتخفيف اللازم أن تكون صلاة الإمام كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف العارض أنه إذا طرأ ما يوجب التخفيف فإن الإمام يخفف. طيب وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه لقوله إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وفيه أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، لأن قوله فإن فيهم هذا تعليل لقوله فليخفف، أمر وعلل أو حكم وعلل. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أن من ولاه الله على أحد فإنه يقتضي يقتدي بالأضعف، فعلينا نقول يجب على كل ولي ولاه الله أن يقتدي بالأضعف، لقوله فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لو رغب المأمومون بالتطويل فلا حرج، لو رغب المأمومون في التطويل ولو زائدا على السنة فلا حرج، لقوله إذا صلى أحدكم للناس، وهذا يدل على أنهم لو رغبوا في التطويل فإنه يطول. فلو قالوا مثلا نرغب أن تطيل في القراءة، تطيل في السجود، تطيل في الركوع ولو زاد على السنة فلا حرج، لأنه يصلي لهم. لكن لو اختلفوا، مثل قال بعضهم نريد أن تطيل، وقال آخرون نريد أن تخفف، يعني تقتصر على السنة، فمن القول قوله؟ اقتدي بأضعفهم. لا، نقول على من قال بالسنة، والسبب أنه الأصل. طيب، الإمام كان يصلي صلاة يخفف، يعني يصلي على حسب السنة، فقال بعضهم خفف، طلب بعضهم التخفيف أو اتفقوا على التخفيف، قال نحن لا نريد السنة تشق علينا، نريد أن تخفف، ماذا تقولون؟ نعم يخفف. إذا اتفقوا جميعا قال نحن لا نريد هذه الصلاة، صلاة صحيح سنة وفيها خير لكن علينا مشقة، نريد أن تخفف، فإنه يخفف. لكن لو اختلفوا قال بعضهم نريد أن تخفف وقال بعضهم لا، طيب الصلاة هذه طيبة، من القول قوله؟ الأصل، قول من أراد الأصل. لكن يخفف تخفيفا لا يمنع من فعل ما يسن، يعني مثلا أعلى مشروع بالنسبة للإمام إذا كان يصلي عشر، فعشر تسبيحات يعني بمقدار عشر تسبيحات في الركوع والسجود، واضح؟ إذا قال قائل ما ضابط التخفيف أو صلاة السنة، نقول ضابط ذلك يسجد ويركع ويرفع بعد السجود بمقدار أو بنحو عشر تسبيحات، بمقدار، لا أنه يقول عشر تسبيحات، لا بمقدار. وعلى هذا فلو قال ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه عشر تسبيحات، هذا مقدار عشر تسبيحات. والدليل على ذلك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلى فرأه أحد الصحابة أظنه أنس، فقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده نحو عشر تسبيحات. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله التسبيح أعلاه لإمام عشر وعدنا الكمال ثلاث والوسط خمس. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام إذا طرأت له حاجة وكان يريد الإطالة والزيادة فإنه لا بأس أن يخفف الصلاة، لقول فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ويشهد له أيضا ما ذكرناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد الإطالة ثم يخفف. وفيه أيضا دليل على أن الأحكام الشرعية تختلف بحسب الأحوال، لقوله فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وفيه أيضا دليل على أن المصلي وحده أمير نفسه، إن شاء طول وإن شاء قصر أو خفف، لقوله وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب، ثم قال وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح. قوله جاء رجل أبهم هذا الرجل ولم يعينه، لأنه لا فائدة من تعيينه، إذ المقصود الحكم وما يترتب عليه الحكم لا من وقع منه الحكم، أواضح؟ إذن نقول جاء رجل أبهم هذا الرجل، إما لأن الراوي نسيه أو لا يعلم عينه أو سترا عليه، فإذا جاء في مثل هذا السياق جاء رجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، لا سيما إذا كان المقام مقام شكوى وما أشبه ذلك، فالراوي إما أن يكون نسي هذا الرجل، يعني علمه لكن نسيه، أو لا يعلم عينه أصلا بأن يكون من الأعراب، أو أبهمه سترا عليه. طيب، إذن هل هناك فائدة تهمنا من معرفة الرجل؟ لا، لا فائدة. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، يعني عن صلاتها مع الجماعة، وليس المراد عن صلاتها في وقتها، فالمراد عن صلاة الصبح بدليل قوله من أجل فلان مما يطيل بنا، من أجل فلان وأبهمه. وقد جاء في رواية أنه أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالناس في قباء، قال: مما يطيل بنا. وهذه الإطالة لا شك أنها إطالة خارج عن السنة. طيب، يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويقف شعره وربما فقد وعيه، هذا هو الغضب. وقد عرفه بعض العلماء، يعني متكلمون أو اللغة، قالوا: الغضب غليان دم القلب بغية الانتقام، غليان دم القلب بغية الانتقام، وبعضهم يقول فوران دم القلب بغية الانتقام. والواقع أن هذا التعريف أثر من أثار الغضب وليس هو الغضب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن جميع المعاني، المعاني كلها لا يمكن أن تعرف بأحسن من اسمها. فمثلا المحبة، الكراهة، السخط، الكرم وأشبه ذلك، هذه لا يمكن أن تعرفها بأكثر أو بأحسن من حدها، أو بعبارة أصح من لفظها. فمثلا يقولون المحبة في تعريفها، يقولون: ميل الإنسان إلى ما يلائمه. نقول: هذا في الواقع ليس تعريفا للمحبة، هذا أثر من أثر المحبة، لأن الإنسان إذا أحب مال. الكراهة أيضا أو الغضب يقول نعرفه باسمه، الكراهة هي الكراهة، الكراهة هي الكراهة. ما نقول مثل الكراهة نفور إنسان عما لا يلائمه أو عما لا يحبه، نقول هذا أثر من أثر الكراهة. فالمهم أن المعاني لا تحد بأكثر من لفظها، وما قيل فيها من تعريف إنما هو لآثارها. طيب، يقول رحمه الله: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غاضب في موعظة قط أشد. موعظة، الموعظة قيل إنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، وقلنا الأولى أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، بل إن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، وهو في الواقع هو الذي يبقى. الآن في خطب الجمعة المواعظ تنسى، لكن الأحكام الشرعية لا تنسى، تثبت. وإذا خطيب الجمعة بدأ يتكلم عن مسألة من المسائل، أو بيّن للناس أحكام الحج، أحكام الصيام، أحكام الصلاة ونحوها من المسائل التي تجهل أو يجهلها الناس، تبقى في أذهانهم. لكن الموعظة التي يعظ الناس بها إنما يتأثر بها الناس عند إلقائها. ولذلك أنت لو حضرت عند خطيب ووعظ موعظة تتأثر، لو أخذت هذا الشريط وسمعته في بيتك لا تتأثر كتأثرك عند سماع الخطبة، عند سماع الخطبة. إذن نقول الموعظة أحسن ما يقال فيها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا بذكر الجنة والنعيم الذي فيها، أم ترهيبا بذكر النار والتخويف منها، أم ذكرا للأحكام الشرعية. يعني موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وهذا قوله موعظة قط أشد مما غضب، هذا بحسب علم أبي مسعود رضي الله عنه، وإلا فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب أشد من ذلك، ولكن هذا بناء على ما رآه وما اطلع عليه. طيب، يقول: مما غضب يومئذ، يوم مضاف إلى إذ، فقال: يا أيها الناس. صدر الخطاب بالنداء لأجل التنبيه، وأبهم في الخطاب، قال يا أيها الناس، لم يقل يا فلان أو يا فلان، أولا لأجل إرادة العموم، وثانيا من أجل الستر على هذا الفاعل. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حصلت مخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم فإنه يقوم ويخطب بهم وينبههم، ولكن لا يعين أشخاصا بأعيانهم، بل يقول ما بال أقوام. ولهذا في حديث بريرة، في قصة بريرة في حديث عائشة، لما قال اشترط لهم الولاء، قام وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن الإبهام، الإبهام في الإنكار، أو التعميم بالأصح، التعميم في الإنكار أولى. لماذا؟ أولا أن فيه سترا على الفاعل، وثانيا أنه أبلغ في العموم، لأنه قد يكون غيره يفعل هذا فيدخل، وثالثا أنه قد تتغير حال هذا المنكر عليه، وحينئذ يبقى هذا كلام الذي أنكر عليه فيه يبقى وصمة عار. إذن إذا أردت أن تنكر على شخص في مجمع عام فإنك تعمم لا تخصص، تقول لماذا ما بال فلان يفعل كذا وما بال فلان يفعل كذا، إن كان بينك وبينه لا بأس، لكن في مجمع عام أو في خطبة الجمعة تقول إن من الناس من يفعل كذا. وهذا له فوائد، أولا إرادة العموم، يعني كذا قلت من الناس كل واحد يفعل هذا الشيء يظن أنه هو المقصود، وثانيا أنك تستر على هذا الرجل وربما سترك عليه يدعوه إلى الرجوع والتوبة، أيضا قد تتغير حال هذا الرجل من فساد إلى صلاح، وحينئذ ربما يعير بهذا، أنت الذي قد خطب فيك فلان وقال كذا وكذا وكذا، ترى فلان هذا حاله من قبل فاسق، الدليل أن شوف اقرأ الفتاوى موجود فيها رد عليه، اقرأ الكتاب الفلاني موجود فيه الرد كذا، فتبقى وصمتها. لكن إذا قيل ما بال أناس ما بال كذا فهو أولى. يقول إن منكم منفرين، يعني مبعدين عن الطاعة، يعني التنفير هو الإبعاد. قال فأيكم أما الناس، يعني صار لهم إماما، فليوجز يعني فليخفف، فإن من ورائه الكبير من جهة السن والضعيف، هنا الضعيف لصغر أو مرض، ولا نقول لكبر، لماذا؟ لأنه قال الكبير. نعم. وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية صلاة الجماعة، وهذا أمر معلوم وقد تقدم، ومنها أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وفيه أيضا دليل على أن المشروع للإمام أن يخفف الصلاة بحيث لا يتجاوز المشروع وهو ما وردت به السنة. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه، وعليه فليحرص على تطبيق السنة حسب الإمكان، وذلك لأنه إذا كان يصلي للناس فهو أمين، والأمين يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح، لأن القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا كان يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإذا كان يتصرف لنفسه فهو مخير. ولذلك نقول الإنسان إذا كان يصلي بالناس يطبق بهم السنة، وإن كان يصلي لنفسه فليطول وليقصر ما شاء. إذا نأخذ من هذا أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه، وعليه فليحرص على تطبيق السنة لأنه أمين، فهو كولي من اليتيم، ولي من اليتيم يتصرف تشهي ولا حسب المصلحة. طيب، وفيه أيضا دليل على أن تطويل الإمام تطويلا زائلا عن السنة عذر في ترك الجماعة والتخلف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل تخلفه لما قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث على كمال رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الأمة، ويستفاد منه جواز شكاية الإمام إذا خرج عن مقتضى السنة، لأن الرجل شكى هذا الإمام الذي هو أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه ولم ينكر عليه. وفيها أيضا دليل يتفرع على هذا، على هذه الفائدة، الفائدة وهي جواز الغيبة للمصلحة. وفيه أيضا دليل على أن التنفير عن الطاعة قد يكون بفعل يراه الإنسان طاعة ولكن ينفر، إذن هو طاعة بحسب ظنه ولكنه تنفير في الواقع. وفيه أيضا دليل على الغضب في الموعظة أو مشروعية الغضب في الموعظة، لأن الغضب في الموعظة أشد تأثيرا وأبلغ. وفيه أيضا دليل على أن الغضبان يعتد بأقواله، أن أقوال الغضبان يعتد بها إذا لم يخرج الغضب عن طوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا لم يغضبه قط كما قال ابن مسعود، يعني حسب رؤيته، وهو كذلك. فالغضب غضب من الإنسان إذا لم يخرجه عن حد التصور فإن أقواله وأفعاله معتبرة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي وانتهائي ووسط. فأما الابتدائي فهو الذي لا يزول به الشعور بحيث يدرك الإنسان ما يقول، فهذا أقواله وأفعاله معتبرة بالإجماع، يعني إذا كان الغضب في مبادئه. والثاني أن يكون الغضب في انتهائه بحيث لا يشعر صاحبه بما يقول ولا يدري عن نفسه أهو فوق السماء أم تحت الأرض، فهذا أيضا لا عبرة بأقواله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه، والغضبان مكره، وهذا واضح، يعني القسم الأول الابتدائي معتبر والقسم الثاني الانتهائي غير معتبر. القسم الثالث الوسط بحيث يشعر الإنسان بما يقول، يعني أن يشعر الإنسان بما يقول فلا يزول شعوره بالكلية ولكن يحول الغضب بينه وبين النية، هذا ضابط الوسط، أن لا يزول الشعور بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، بمعنى أن كأن أحدا يكرهه، كأن أحد يدفعه لأن يطلق، أحد يدفعه لأن يتكلم هذا الكلام. هذا القسم اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يقع طلاقه ومنهم من قال إنه لا يقع، والصواب أنه لا يقع لأنه داخل في عموم لا طلاق في إغلاق. وقد ألف ابن القيم رحمه الله رسالة في هذه المسألة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، رسالة غير إغاثة اللهفان الكتاب الكبير، هذا له رسالة اسمها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، قسم فيه الغضب إلى هذه الأقسام الثلاثة ابتدائي وانتهائي ووسط. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاقتداء بالأضعف لقوله عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، وفيه أيضا دليل على أن الأولى في الإنكار في المواعظ التعميم لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن منكم منفرين. نعم، أخذنا من الحديث أن تطويل الإمام عذر في التخلف عن الجماعة، ويؤخذ منهم بالأولى أن تخفيف الإمام تخفيفا يمنع المأموم من فعل ما يجب أيضا عذر من باب أولى، يعني إذا كان فعل السنة وزيادة عذر في التخلف فترك السنة كلية أيضا عذر في التخلف. إذن إذا كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة فهذا عذر في التخلف، أو كان يخفف تخفيفا يمنع المأموم من فعل ما يجب أيضا هذا عذر في التخلف عن.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.